أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
المقالة الرابعة: قيمة المعرفة. هذه المقالة وهي الرابعة من الكتاب عقدها المصنف رحمه الله للحديث عن مسألة قيمة المعرفة. ومسألة قيمة المعرفة تعتبر من المسائل المهمة جدا في نظرية المعرفة، بل إن الغالب على بحوث نظرية المعرفة في العقود الأخيرة، في السنوات الأخيرة، أنهم يبحثون في قيمة المعرفة. فقيمة المعرفة هي واجهة البحث في الإدراك الإنساني وفي المعرفة الإنسانية. أما ما هو المراد من قيمة المعرفة، وماذا يعني البحث في قيمة المعرفة؟ البحث في قيمة المعرفة يتركز حول إمكان وعدم إمكان أن توصل المعارف والعلوم والإدراكات التي عند الإنسان، إمكان وعدم إمكان أن توصله للواقع، وعدم إمكان ماذا؟ إيصاله للواقع. هل أن العلوم والمعارف والأفكار والتصورات التصديقات التي يمتلكها الإنسان والتي يزخر بها ذهنه وعالمه العقلي، هذه العلوم، هذه المعارف، هذه الإدراكات، هل توصل الإنسان إلى الواقع؟ هل تكشف الواقع للإنسان، أم أنها ماذا؟ لا تكشف عن الواقع للإنسان. وبعبارة ثانية، نحن في قيمة المعرفة نريد أن نبحث هل بإمكان العقل الإنساني بأدواته المعرفية التي يمتلكها، بالقضايا التي يمتلكها، هل يمكنه أن يصل إلى العلم واليقين بالواقع الخارجي خلف الذهن البشري، أم لا يمكن للعقل الإنساني أن يصل إلى من؟ إلى العلم والجزم واليقين بالواقع خلف ذهن الإنسان. وإذا كان عقل الإنسان بما يمتلكه من علوم ومن معارف ومن قضايا ومن إدراكات، إذا كان يمكنه أن يصل للواقع، فهل يمكننا الوثوق بهذه المعرفة والوثوق بقضايا العقل والوثوق بقدرته على إيصالنا للواقع بأمانة، أم أنه لا يمكننا أن نثق بالعقل وبمدركات العقل وبقضايا العقل في قصة إيصالنا للواقع وللمعرفة الحقة الصحيحة؟ هل أن معارف الإنسان وعلم الإنسان تنعكس من الواقع في ذهن الإنسان بأمانة وتكشف عن الواقع بأمانة، أم لا أن المعارف، أن العلوم، أن الإدراكات التي يمتلكها الإنسان تتأثر بالجهاز العصبي والدماغي والنفسي عند الإنسان، فلا تعكس لنا الواقع بأمانة وكما هو، وإنما تعكسه مع تغيير وتحوير وإضافة، بحيث لا نستطيع أن نقول إن علمنا عن الواقع مطابق للواقع 100%. كل هذه المسائل، كل هذه الأسئلة تبحث في عنوان مستقل في نظرية المعرفة يسمى بقيمة المعرفة. خب، من الواضح جدا أن البحث في قيمة المعرفة فيه مذاهب ومدارس مختلفة متعددة تجاذبه. خب في المقالات السابقة تقدم أن هناك ماذا؟ أن هناك صنفا من الناس أصلا أنكروا وجود واقع خلف الذهن، وهم ماذا؟ السوفسطائيون. قالوا أصلا لا يوجد واقع، أنتم تبحثون عن كشف الواقع، هو أصلا لا يوجد واقع. وهناك من أقر بوجود الواقع ولكنه ماذا؟ شكك في قدرة العلم عن الكشف على الواقع. شكك في قدرة علم الإنسان عمل في ماذا؟ ها؟ في إيصالنا للواقع إيصالا صحيحا مطابقيا كما هو الحال في المثاليين. وهناك من آمن بوجود الواقع وآمن بقدرة العقل على إدراك الواقع وآمن بأن علم الإنسان عن الواقع شبيه مطابق للواقع، وهو كشف تام عن الواقع ويوصل الإنسان للواقع. بعبارة ثانية، آمن بالتطابق بين من؟ بين الذهن وبين الخارج، بين ما في الذهن وبين ما في الخارج، بين العلم وبين معلومه اللي هو الخارج. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، إذن نحن حتى نستطيع أن نؤسس لمذهب فلسفي اللي يريد يتبنى رؤية متكاملة في الوجود ويفسر قوانين الوجود ويفسر أحكام الوجود ويكتشف القوانين الحاكمة في الوجود، لا بد له أن يتخذ موقفا ممن؟ من مسألة قيمة المعرفة، ليرى هل أن عقل الإنسان يمكن يدرك الواقع أو لا يمكن يدرك الواقع. أنتم في الفلسفة تريدون أن تبحثون عن الوجود وأحكام الوجود والقوانين التي ماذا؟ تحكم عالم الوجود ومراتب عالم الوجود، ولكن هو أصلا يجب أن نبحث في شيء آخر. هو في الأساس العقل يمكن أن يدرك ذلك الشيء أو لا يمكن؟ هو أصلا يوجد واقع أولا، وثانيا هل بإمكان العقل أن يدرك الوجود لو كان موجودا وأن يكتشف قوانين الوجود أو لا يمكنه؟ وإذا كان يمكنه فهل يوصلنا للواقع وللوجود ومراتبه وأحكامه وقوانينه بأمانة وإخلاص أم لا؟ أن إدراكنا يتأثر بجملة من الظروف والعوامل بحيث لا نستطيع أن نقول إننا ندرك الواقع والوجود وقوانينه وأحكامه ومراتبه 100%. إذن بحثنا يجب أن ينصب في مرتبة أولى، هنا يجب أن ينصب. وعلى هذا الأساس العلامة الطباطبائي رحمه الله تناول البحث في مسألة ماذا؟ في مسألة قيمة المعرفة. وفي بحث قيمة المعرفة العلامة رحمه الله جعل البحث في مجموعة عناوين. العنوان الأول تحدث فيه عن تعريف العلم وكاشفيته، أي كاشفية العلم، وعلاقة العلم بمعلومه. بحث العلامة رحمه الله هذه المقالة، هذه المسألة في هذه المقالة من خلال مجموعة عناوين. العنوان الأول تحدث فيه عن تعريف العلم وكشفه وعلاقته بمعلومه، والعنوان الثاني تحدث فيه عن إشكالية ماذا؟ أخطاء الحواس. وعلى هذا العنوان وفي هذا العنوان، عنوان أخطاء الحواس، يتفرع عنوانان آخران، هما الجواب المادية الديالكتيكية عن إشكالية أخطاء الحواس وبيان نقده ونقد هذا الجواب. والعنوان الثاني أو العنوان الرابع في جملة العناوين هو ماذا؟ بيان جواب الفلسفة الميتافيزيقية العقلية عمن؟ عن إشكالية أخطاء الحواس. إذن العناوين أربعة، الأول تعريف العلم وعلاقة العلم بمعلومه وكاشفيته عن معلومه، العنوان الثاني هو البحث وين؟ في إشكالية أخطاء الحواس. توقف عند بحث إشكالية أخطاء الحواس. والعنوان الثالث بيان وجواب المادية الديالكتيكية عن الإشكالية، والتوقف عند نقد هذا الجواب مع نقده. والعنوان الرابع بيان جواب الفلسفة الميتافيزيقية عن إشكالية أخطاء ماذا؟ أخطاء الحواس. هنا لا بأس بالإشارة قبل أن نتناول هذه العناوين. السيد الصدر رحمه الله، سيد محمد باقر الصدر في فلسفتنا، هناك تناول البحث في قيمة المعرفة في هذه المسألة بشكل أكثر تنظيما وأكثر شمولا وأكثر ثراء في تناول الأفكار والنظريات المختلفة. وين؟ في قيمة المعرفة بشكل أكثر تنظيما وأكثر شمولا وأثرى في عرض المذاهب والآراء والنظريات في قيمة المعرفة مع نقدها نقدا مستحكما ودقيقا، خلافا للعلامة. العلامة هنا ماذا فعل؟ في البدء تناول تحليل العلم، تعريف العلم، علاقة العلم بمعلومه، ثم تناول البحث وين؟ في أخطاء الحواس، إشكالية أخطاء الحواس، ثم ثالثا في جواب المادية الديالكتيكية عن هذه الإشكالية مع نقده، ورابعا في بيان جواب الفلسفة الميتافيزيقية عمن؟ عن إشكالية أخطاء الحواس. هذه الخطة التي سار عليها العلامة الطباطبائي، خلافا للخطة التي سار عليها السيد الصدر رحمه الله في فلسفتنا، فهناك تناول المسألة بشكل أكثر شمولا وأكثر استيعابا وأكثر ثراء في عرض المذاهب والأفكار في مسألة قيمة المعرفة. إذن نبحث في عناوين أربعة. أما العنوان الأول وهو تعريف العلم وكاشفيته، تعريف العلم وكاشفيته وعلاقته بمعلومه. بداية لا بد من التوقف عند مسألة أو عند مقدمة، وهي: هل أن العلم يحتاج إلى تعريف أم أنه لا يحتاج إلى تعريف؟ أصلا العلم يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج إلى تعريف؟ وحتى يتضح لنا جواب هذا السؤال، أي احتياج العلم إلى تعريف وعدم احتياجه إلى تعريف، لابد أن نذهب لمعرفة الغاية والهدف من إعطاء التعريفات للأشياء. أصلا نحن لماذا نعرف الأشياء؟ ما هو الهدف وما هي الغاية من إعطاء تعريفات للأشياء؟ فإذا عرفنا الهدف والغاية من ذكر التعريفات للأشياء، ها، عند ذلك سوف نعرف الجواب عن هذا السؤال، أن العلم يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج إلى تعريف. أما لماذا نعرف الأشياء وما هي الغاية وما هو الهدف من التعريفات؟ فقد قال المناطق، قال علماء المنطق: إن الهدف من التعريف هو رفع الإبهام والغموض عن المعرف بالفتح، فنحن نريد من خلال التعريف أن نرفع الإبهام والغموض عن شيء معين اللي يسمى المعرف، والتعريف يسمى ماذا؟ يسمى المعرف بالكسر. إذن الغاية والهدف من إعطاء تعريفات للأشياء ومن البحث عن تعريفات للأشياء هو رفع الإبهام والغموض. ورفع الإبهام والغموض يكون من خلال إحدى صور أربعة. نحن كيف نرفع ماذا؟ الإبهام والغموض عن شيء. لماذا نعرفه؟ نعرفه حتى نرفع الإبهام والغموض. خب سؤال: كيف ترفعون الإبهام والغموض بواسطة التعريف؟ قالوا من خلال إحدى صور أربعة. الصورة الأولى يكون رفع الإبهام والغموض، أي يكون التعريف من خلال وضع مفهوم أوضح مكان المفهوم المبهم، من خلال إتيان ماذا؟ بمفهوم أوضح عند المتلقي، كما في مفهوم ماذا مثلا؟ مفهوم اليورانيوم. خب مفهوم اليورانيوم مفهوم ماذا؟ غامض عند المتلقي. فنأتي لتعريفه، نأتي لرفع الإبهام والغموض عنه، فنقول عنه ماذا؟ إنه عنصر مشع. نقول اليورانيوم عنصر مشع. هنا جئنا بمفهوم وهو مفهوم العنصر المشع الذي هو أوضح من مفهوم اليورانيوم، وجعلناه مكانه حتى نرفع الإبهام والغموض عن اليورانيوم. فإذا الصورة الأولى من صور التعريف بهدف رفع الإبهام والغموض تكون من خلال وضع مفهوم أعرف عند المتلقي، عند السامع، من المفهوم الغامض غير الواضح. هذه صورة. والصورة الثانية يكون رفع الإبهام والغموض عن الشيء من خلال بيان آثاره وخواصه، من خلال ماذا؟ بيان آثار وخواص الشيء. كما لو أن واحد من الناس سألنا ما هو معنى الياسمين، فنجيبه ماذا؟ نجيبه بتعريف الياسمين بخواصه وآثاره، فنقول ماذا؟ إنه زهر ذو عطر. نقول ماذا؟ إنه زهر ذو عطر. فهنا عرفنا الياسمين من خلال آثاره وخواصه، فرفعنا الإبهام والغموض عن الياسمين بواسطة بيان ماذا؟ آثاره وخواصه. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة التي من خلالها يرفع الإبهام والغموض عن المعرف، فتكون من خلال بيان العناصر التي يتركب ويتكون منها الشيء. كما لو أن أحدا ماذا سألنا عن الماء، أو قلنا في تعريف الماء أنه ماذا؟ مركب من عنصرين، هما الأكسجين والهيدروجين. فهنا نرفع الغموض والإبهام عن الماء من خلال بيان العناصر التي يتركب منها الماء، خلال بيان ماذا؟ العناصر التي يتركب منها الماء. فيعرف المتلقي أن هذا السائل، أن هذا الشيء عبارة عن مركب كيميائي ناتج عن عنصرين كيميائيين، هما الأكسجين والهيدروجين. هذه أيضا صورة. إذن الصورة الثالثة تكون من خلال بيان ماذا؟ العناصر والأجزاء التي يتركب منها الشيء. والصورة الرابعة من صور رفع الغموض والإبهام، أي من صور التعريف، تكون من خلال بيان ماهية الشيء اللي يعبر عنه بالمنطق. ماذا؟ يعبر عنه ماهية بالمنطق بالحد التام، كما نقول في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فهنا عرفنا مفهوم الإنسان بمفهوم ماذا؟ الحيوانية الناطقية، أي بماهيته وبتعبير المنطق بحده التام. إذن من هذا يتضح أن غاية وهدف التعريف هو رفع الإبهام والغموض، ورفع الإبهام والغموض يكون من خلال صور أربعة. الصورة الأولى وضع مفهوم أوضح مكان المعرف. الصورة الثانية بيان خصائص وآثار المعرف. والصورة الثالثة بيان العناصر والأجزاء التي يتركب منها المعرف. والصورة الرابعة من خلال بيان ماهية المعرف. وهذا يعني أن الشيء متى ما لم يكن مبهما ولا غامضا فهو غني عن التعريف. الشيء إذا لم يكن غامضا ولا مبهما فهو غني عن التعريف. إنما يحتاج إلى التعريف الشيء الذي يكون غامضا ومبهما. أما الشيء الذي ليس غامضا وليس مبهما فإنه غني عن التعريف. إذن ملاك الاحتياج للتعريف وعدم الاحتياج هو ماذا؟ ها؟ هو الوضوح وعدم الوضوح، هو الغموض وعدم الغموض. فإذا كان الشيء غامضا غير واضح فإنه يحتاج إلى رفع الإبهام وإلى رفع الغموض، أي يحتاج إلى التعريف، يحتاج إلى معرف. أما إذا كان واضحا بينا ليس غامضا ليس مبهما جليا عند الإنسان فإنه يكون غنيا عن التعريف. عند ذلك نرجع للسؤال الأساس، هل أن العلم يحتاج إلى التعريف أو لا يحتاج إلى التعريف؟ هنا قالوا إن العلم يعتبر من جملة المفاهيم الواضحة البينة الجلية الغنية عن التعريف. وذلك لأنه من جملة المفاهيم بل من جملة الحالات التي يعايشها الإنسان في جميع لحظات وجوده وحياته. ويتعامل معه باستمرار في كل لحظات وآنات وجوده وحياته. أصلا الإنسان في كل شيء هو ماذا؟ يسعى للعلم، فالعلم لديه مطمح وهدف. ولذلك هو ماذا؟ من جملة المفاهيم الواضحة البينة التي تكون غنية عن التعريف وعن ذكر ماذا؟ وعن ذكر معرف لها. ومن الشواهد التي تذكر على أن العلم غني عن التعريف هو أن تعريف العلم، أن العلم لو كان محتاجا إلى تعريف، لو كان كسبيا ليس بديهيا، لو كان كسبيا يحتاج إلى تعريف، فهو إما أن يعرف بنفسه وإما أن يعرف بغيره، لا يخلو حاله. إما أننا نعرف العلم بنفسه وإما أننا ماذا؟ نعرف العلم بغيره. والأول باطل جزما. لماذا؟ تعرف العلم بنفسه باطل أو باطل؟ عندما نقول علم علم، خب ما سوينا شيء، باطل، لا معنى لتعريف الشيء بنفسه. والثاني باطل كذلك، تعريف العلم بغيره. وذلك لأن غير العلم، أي شيء افترضناه غير العلم، إنما يعرفه الإنسان بواسطة العلم. نحن إنما نعرف الأشياء ماذا؟ بواسطة العلم. فإذا قلنا إن العلم يعرف بغيره لزم من ذلك الدور، لأن الغير يحتاج إلى العلم حتى يعرف، بينما العلم حتى يعرف يحتاج إلى الغير، فيكون ماذا؟ يكون دورا. هذا كاشف عن أن العلم واضح بنفسه غني عن التعريف، ليس فيه غموض وليس فيه إبهام وليس فيه تشويش. إضافة إلى أن العلم غني عن التعريف ولا يحتاج إلى تعريف وهو واضح بنفسه، فإن كل التعاريف التي ذكرت للعلم لا تخلو من إشكال ونقض. كل تعاريف العلم لا تخلو من إشكال ونقض، سواء تلك التعاريف التي ذكرها المناطق والفلاسفة أو تلك التعاريف التي ذكرها علماء الكلام. كل التعاريف التي سيقت وذكرت للعلم شبيه فيها إشكال ولا تخلو من إشكال، وعليها نقض وعليها ردود. بل حتى تعريف العلم بأنه ماذا؟ هذا التعريف المشهور المتداول أنه حضور صورة الشيء وين؟ عند العقل. هذا التعريف أيضا عليه نقض وليس تاما. من كل هذا يتضح لدينا أن العلم من جملة المفاهيم الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى تعريف، بل هو غني عن التعريف، هو مفهوم يتعامل معه الإنسان في كل آن وفي كل لحظة من حياته. فالعلم عبارة، يعني العلم إذا أردنا أن نتحدث عن العلم، فالعلم هو حالة نفسية عند الإنسان، هو حالة الانكشاف عند الإنسان، هو حالة الوضوح عند الإنسان. وهذه حالة الانكشاف، حالة الوضوح عند الإنسان تكون ماذا؟ تكون غنية عن التعريف، لأن هذه الحالة حاضرة بنفسها عند الإنسان، حالة الانكشاف وحالة الوضوح. وش معنى العلم؟ انكشاف الوضوح، غير هاي الحالة اللي عند الإنسان، حالة نفسية عند الإنسان، الوضوح والانكشاف. هذا الوضوح والانكشاف حاضر بنفسه عند الإنسان، ولذلك فإنه يكون واضحا بينا غنيا عن التعريف. فالبحث في التعريف إذن ليس بحثا في تعريف العلم، ليس بحثا مهما، إنما البحث المهم هو عن العلاقة بين العلم والمعلوم. ما هي العلاقة التي تربط العلم بالمعلوم، التي تربط إدراكاتنا بمن؟ بالمعلوم الخارجي، بما هو خارج الذهن، بما هو خارج العلم. في مقام الجواب عن هذا التساؤل، العلامة رحمه الله يقول: بداية يجب أن نعرف أن الإنسان لا يطلب العلم بما هو علم، وإنما الإنسان يطلب العلم بالمعلوم، العلم بالخارج، العلم بمتعلق العلم. لا يطلب العلم بما هو علم، وإنما ماذا يطلب؟ يطلب العلم بالمعلوم، يطلب العلم بالخارج، يطلب العلم بمتعلق العلم، يطلب العلم بشيء معين. وهذه هي نقطة افتراق الفلسفة عن السفسطة، وذلك لأن السفسطائيين ماذا يقولون؟ السفسطائيون يقولون: نحن نريد العلم ولا نصل إلا للعلم. السفسطائيون يقولون: نحن نطلب العلم ولا نصل إلا للعلم، لا نصل إلا للمفاهيم الذهنية التي لا علاقة لها بالخارج. بينما نحن ماذا نقول؟ نحن نقول إننا نطلب المعلوم، لا نطلب العلم بما هو علم، نحن نطلب المعلوم. ها؟ ونحصل على العلم به. فرق كبير بين الأمرين، بين قول السوفسطائيين إننا ماذا؟ أنهم يقولون إننا نريد العلم ولا نصل إلا للعلم، لا نحصل إلا على العلم، وبين قولنا إننا نريد المعلوم، إحنا شغلنا بالمعلوم، إننا نريد المعلوم ونحصل على العلم بالمعلوم، نحصل على انكشاف المعلوم. زين، أما ما هي العلاقة بين العلم والمعلوم؟ فقالوا إن حقيقة العلم بالأشياء، حقيقة الوعي بالأشياء الخارجية، حقيقة المعرفة بالأشياء الخارجية، هي عبارة هذا المطلب سابقا ذكرناه، عبارة عن حصول ماهية الشيء في ذهن الإنسان. العلم وعلاقة العلم بالمعلوم شنو هي؟ قالوا عبارة عن حصول ماهية الشيء عند الإنسان. حصول ماهية الشيء وين؟ في الذهن. ظهور الماهية في الذهن، حصول وجود جديد لماهية الشيء، ولكن وين؟ في الذهن. بمعنى أن الإنسان عندما يحصل لديه علم بشيء فإن ماهية ذلك الشيء وذات ذلك الشيء تحصل في ذهني، تحصل في ذهني. وعلى أساس ذلك أضافوا وقالوا إن الإنسان إنما يلتفت للخارج. هو أصلا الإنسان لماذا يلتفت للخارج؟ لماذا يلتفت لفلان الذي يجلس أمامه؟ لماذا يلتفت لهذا الكتاب؟ لماذا يلتفت لهذه الورقة؟ لماذا يلتفت لهذا الجهاز؟ لماذا يلتفت لهذه الطبلة؟ يعني لماذا يدرك؟ لماذا يلتفت لها؟ قالوا إنما يلتفت للخارج بسبب حصول صورة الخارج عنده، بسبب حصول ماهية الخارج وذات الخارج في ذهنه، ولذلك يلتفت للخارج. وبعبارة ثانية، أن ماهية الشيء الخارجي يحصل لها وجود وتقرر وين؟ في ذهن الإنسان، ولذلك يلتفت الإنسان للخارج. لذلك قالوا ماذا؟ قالوا بالوجود الذهني. شنو معنى الوجود الذهني؟ شنو معنى الوجود الذهني؟ أن هاي الماهيات، ماهيات الخارج بها يحصل لها ظهور وحضور في وين؟ في صقع النفس، في ذهن الإنسان، تظهر في ذهن الإنسان، ولذلك ترينا المعلومة والواقعة والخارج. ولذلك قالوا لدينا وجود خارجي ولدينا وجود ذهني، وهذا الوجود الخارجي والوجود الذهني متحدان ماهية ذاتا حقيقة، وإن اختلفا بمن؟ في سنخ الوجود، في حقيقة الوجود. وذلك لأن الوجود الذهني، هذا الظهور الذهني للماهيات، هذا السنخ وجود شبي لا تترتب عليه الآثار الخاصة التي تترتب على ماذا؟ على الوجود الخارجي. خلافا للوجود الخارجي فإنه سنخ وجود شبي تترتب عليه الآثار الخاصة. فالوجود الخارجي للنار هو الذي يحرق، هو الذي يضيء. أما الوجود الذهني للنار، حضور ماهية النار وظهورها وين؟ في صقع النفس، في ذهن الإنسان. فهذا السنخ من الوجود لا تترتب عليه آثار الإحراق وآثار التدفئة وآثار الإضاءة التي هي آثار خاصة بالوجود الخارجي. نعم، هاي الماهية، هذا الوجود الذهني له آثار خاصة به، كطرد الجهل مثلا، لأنه علم فيطرد الجهل، ولكن لا تترتب عليه الآثار الخاصة بالوجود الخارجي، الخاصة بهذا السنخ من الوجود. إذن قالوا العلاقة بين الذهن وبين الخارج، بين العلم والمعلوم. وش معنى الذهن والخارج؟ يعني العلم والمعلوم. الذهن عن العلم. العلاقة بين العلم ومعلومه، بين الذهن والخارج، عبارة عن حصول وحضور ماهيات الخارج وذوات الخارج وين؟ في ذهن الإنسان. ولذلك فإن ما نتصوره عن الخارج عبارة عن ظهور هذه الماهيات، عبارة عن وجود هذه الماهيات، عبارة عن ورود ماهيات الخارج في ذهن الإنسان، ولذلك الإنسان يلتفت الخارج. وإلا لو كان ما نتصوره من صور عن العالم الخارجي ليست موجودة في الخارج، بمعنى أن ما هو موجود في الذهن شيء وما هو موجود في الخارج شيء آخر لا ربط بينهما، فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني انعدام أي تطابق بين الذهن والخارج، ولن يلتفت حينئذ الإنسان للخارج. وأن والحال أن الإنسان إنما يلتفت للخارج لأي شيء؟ لأجل التطابق بين الخارج وبين الذهن، لأجل حصول ماهية ماذا؟ ماهيات الخارج في ذهن الإنسان وظهورها في ذهن الإنسان. ولأجل ذلك ماذا قالوا؟ قالوا إن حقيقة العلم أنه ماذا؟ أنه كاشف عن متعلقه، عبارة عن مرآة يرينا متعلقه خارج ذهن الإنسان. فإذا سلبنا هاي الحكاية، هاي المرآتية، هاي الكاشفية عن العلم، فسوف تكون كل أفكار الإنسان عبارة عن جهل في جهل، ولن يلتفت الإنسان للخارج، ولن يتطابق الإنسان مع الخارج، ذهن الإنسان مع الخارج. وهذا التطابق بين ذهن الإنسان والخارج، بين العلم والمعلوم، أو قل إن كشف العلم عن المعلوم قائم على أساس ماذا؟ على أساس التطابق الماهوي والوحدة الماهوية بين الذهن وبين الخارج، أي أن ماهية الخارج تحصل وين؟ تحصل في ذهن الإنسان. فإذا أنكرنا التطابق الماهوي بين الذهن والخارج، عند ذلك سوف ننكر كاشفية العلم عن معلومه، ولن يتطابق الذهن الإنسان مع الخارج قطعا وأبدا. صار الإنسان يعيش ماذا؟ في جهل مركب، والبشرية تسبح في جهل مركب. إذن الخلاصة، العلم من هذا البيان يتضح لدينا أن العلم بطبعه كاشف عن الخارج. الكشف هو صفة ذاتية للعلم، هو حقيقة العلم أنه كاشف، حقيقة العلم أنه انكشاف، حقيقة العلم أنه مرآة، ولا يمكن التفكيك بين العلم وبين الكشف، بين العلم وبين الإراءة، بين العلم وبين المرآتية، بين العلم وبين الحكاية، بين العلم وبين إلفاتنا للخارج، ما ممكن التفكيك بينهما. كما أنه لا يوجد انكشاف من دون منكشف، ممكن أن يوجد انكشاف من دون منكشف؟ وش معنى الانكشاف؟ أن هناك منكشف يحصل لدينا. كذلك لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الانكشاف. فمن جهة لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الانكشاف، لأن العلم هو الانكشاف. سؤال، ما هو العلم؟ هو الانكشاف، انكشاف شيء عند الإنسان، وضوع شيء عند الإنسان. فلا يمكن التفكيك بين ماذا؟ بين العلم وبين الانكشاف، بين المرآتية، بين الحكاية، عبر ما شئت. كما لا يمكن التفكيك بين الكشف وبين المنكشف، فلا يوجد كشف بلا منكشف. هذا الكلام، هذا البيان، هذا التنظير الذي ذكره الفلاسفة المسلمون، طبعا هذا من إبداعات الفلاسفة المسلمين، ومن أدق المسائل التي خاضوها. هذا التنظير، هذا البيان، هذا يرتكز على أصلين، يرتكز على قضيتين. الأصل الأول، القضية الأولى، أن هناك خلف ذهن الإنسان يوجد واقع وواقعيات خارجية، والخارج ليس محض وهم وخيال كما قال السوفسطائيون المثالي، لا لا لا، أكو واقع خلف ذهن الإنسان. هذا البيان يرتكز على هذا الأصل، هذا أصل أول. الأصل الثاني، أن كل إنسان قادر بحسب ما جهز به من أدوات معرفية، قادر على ماذا؟ قادر على إدراك ذلك الواقع خلف الذهن. والتعرف على الواقع بواسطة انكشافه بالعلم انكشافا صحيحا مطابقا، بسبب أنه ماذا؟ أن ماهيات الخارج تحضر وين؟ تحضر في الذهن. إذن هذا البيان، هذا الكلام كله يرتكز على هذين الأصلين. الأصل الأول وجود واقع، وجود خارج، وجود حقائق خلف الذهن. الأصل خلاف اللي استفسط المثالي كما تقدم في المقالات السابقة. والأصل الثاني أن كل إنسان قادر على إدراك ماذا؟ على إدراك ذلك الواقع وذلك الخارج بسبب ما ركب به وما جهز به من أدوات معرفية، حيث أنه يدرك الواقع من خلال العلم به، فهو يعلم بالواقع. وعلمه بالواقع شنو يعني؟ يعني انكشاف الواقع له. سؤال، شنو يعني انكشاف الواقع له؟ يعني هناك تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما بين الخارج، بين الوجود الذهني بتعبير جماعتنا وبين ماذا؟ ها؟ وبين الوجود الخارجي. وبالتعبير الحديث، خلينا نعبر بالتعبير الحديث، بين الذات وبين الموضوع. الذات يعني وجود الذهني، الموضوع يعني ماذا؟ يعني وجود خارج. لا تلاحظون سيصر الفلسفتون سيصر ما يعبر وجود الذهني وجود خارجي. ايش تعمل تعبيرات الحديثة؟ ايش يقول؟ الذات والموضوع، هناك التطابق بين الذات وبين الموضوع. ايش مقصود بالذات؟ يعني وجود ذهني، يعني افق النفس، هذا صقع النفس. ايش مقصود موضوعي؟ يعني الوجود الخارجي المتحقق خارج النفس. الان تعبيران ماذا؟ يعطيان نفس المعنى، ولكن هذا تعبير ينتمي الى الفلسفه الميتافيزيقيه المتوارثه يعني عند جماعتنا، بينما الذات والموضوع ينتمي علما للفلسفه الحديثه. على هذا الاساس، على هذا الاساس يتضح أن العلم، أن المعرفة عند الإنسان هي معرفة يقينية. لماذا معرفة يقينية؟ لماذا معرفة يقينية؟ لأن معرفة الإنسان فيها اتحاد ماهوي، تطابق بين الخارج والذهن، ولذلك تكون يقينية. معرفة يقينية صحيحة بالماهيات، ولكن وفق ماذا؟ وفق شروط البرهان، وفق شروط المنطقية التي يذكرها المنطق ويذكرها ماذا؟ كتاب البرهان. هذا المعنى الذي بحثه الفلاسفة المسلمون وقرروه، عنونوه بعنوان ماذا؟ بعنوان الوجود الذهني. اللي لاحظ بداية الحكمة ونهاية الحكمة والأسفار وغيرها يعبرون عنه ماذا؟ بالوجود الذهني. في الوجود الذهني قرروا هذا المطلب الذي ذكرناه الآن، أن هناك تطابق ما هو بين ماذا؟ بين ما في الذهن وما بين في الخارج. هذا الوجود الذهني يعتبر المعادل والمقابل لماذا؟ لعنوان قيمة المعرفة التي ماذا؟ هي عنوان حديث بحثه الفلاسفة الأوروبيون المحدثون. وما ذكروه، وما ذكره جماعتنا الفلاسفة الميتافيزيقيون في بحث الوجود الذهني من وجود تطابق ماهوي ووحدة ماهوية بين ما في الذهن وما بين في الخارج، يوصلنا إلى قيمة المعرفة، يعطينا قيمة للمعرفة، وأن العلم كاشف عن معلومه، وأن هناك تطابقا بين ما في الذهن وما بين في الخارج، وأنه لا يمكن الحديث عن قيمة العلم وعن قيمة المعارف وعن قيمة الإدراكات عند الإنسان إلا إذا آمنا بالتطابق الماهوي بين الذهن وبين الخارج، بالاتحاد الماهوي بين الذهن والخارج. فإذا أنكرنا الاتحاد الماهوي كما تقدم سابقا عندما أشرنا لنظرية الأشباح، نظرية الأشباح شنو أنكروا؟ أنكروا تطابق الماهوي. قالوا لي يحصل شنو؟ شبح، شبيه، مثال، مو تطابق ماهوي، مو الماهية تحضر. هذا يقودنا وين؟ قلنا يقودنا للسفسطة، حتى نحافظ على قيمة المعرفة، وحتى تكون معارف الإنسان، مدركات الإنسان، علوم الإنسان لها قيمة وتكشف عن الواقع، لابد أن نقول بالتطابق الماهوي بين الذهن والخارج. فإذا أنكرنا التطابق الماهوي أنكرنا كاشفية العلم عن معلومه، أنكرنا كاشفية الماذا؟ ها؟ الوجود الذهني عن الوجود الخارجي، أو قل أنكرنا العلاقة بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض. والخلاصة، والخلاصة أخذنا الوقت، الخلاصة هذه الصورة، أي صورة عند الإنسان، أي صورة عند الإنسان عن الواقع الخارجي، هذه فيها حيثيتان، فيها جانب. الجانب الأول أنها صورة الشيء الخارجي ووجوده في ذهننا، وجوده الخاص في ذهننا، ولذلك هي ماذا؟ ولذلك هي ماذا؟ تلفتنا إليه. وإلا لو لم تكن صورته تلفتنا إليه، تلفتنا إليه، مفروض مو صورته بعدها تلفتنا إليه. إذن الجانب الأول في كل صورة هي ماذا؟ أنها صورة الشيء ووجوده الخاص في أذهاننا، ولذلك لابد أن تكون متطابقة معه حتى تلفتنا إليه وتكشف لنا عنه. هذه الحيثية الأولى في الصورة. والحيثية الثانية أنها برغم أنها صورة الشيء وكاشفة عن الشيء، إلا أنها تختلف عن الشيء الخارجي في كونها، من هذه الجهة في كونها لا تمتلك الخصائص والآثار والنشاط والفعاليات التي يتمتع بها الوجود الخارجي لذلك الشيء. وإن كانت ماذا تترتب عليها آثار خاصة بها، ولكن الآثار والأنشطة والفعاليات التي تترتب على الوجود الخارجي للشيء بها لا تمتلكها الصورة، بمعنى أنها لا تقوم بنفس الدور، هذه الصورة لا تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الواقع الخارجي. فالواقع الخارجي للنار لهذا الشيء بي يحرق ويضيء ويعطي دفئا، بينما صورة النار شبيهة برغم أنها صورة النار وأنها ماذا تتطابق مع الواقع الخارجي الموضوع للنار وتكشفنا عن تكشف لنا ماذا عن النار، إلا أنها ماذا لا تتمتع بوظائف النار وهي الإحراق والدفء والإضاءة. هذا الفرق هو الذي يسمونه جماعتنا بالفرق بين ماذا؟ بين الوجود وبين الماهية. ما هناك ماذا قالوا؟ قالوا هناك فرق بين الوجود وبين الماهية، فالوجود تترتب عليه الآثار بينما الماهية لا تترتب عليها الآثار. هذا تمام الكلام في العنوان الأول. ما أعرف إذا في مجال نقرأ نقرأ المثل. قال: العلم والمعلوم أو قيمة المعرفة. ينبغي أن نضع البحث في موضوع العلم والمعلوم من حيث الأهمية في زمرة قضايا الفلسفة من الطراز الأول. مسألة جدا مهمة، إذ ما دمنا موجودين فلا شغل لنا بغير العلم. إذا شغلكم بالعلم شنو فرقكم عن السفسطين؟ السفسطين إذن يقولون شغلنا بالعلم، لقل لا أكو فرق، وهو أن السفسطين يقولون شغلنا بالعلم ولا نحصل ولا نصل إلا للعلم، بينما نحن ماذا نقول؟ نقول شغلنا بالمعلوم ولكن ماذا؟ نحصل العلم به. على أنه لا ينبغي أن تتخذ هذه المقولة يا مقولة لا شغل لنا بغير العلم. صفحة 249 متن العلامة الطباطبائي. ينبغي أن نضع البحث في موضوع العلم والمعلوم من حيث الأهمية في جملة قضايا الفلسفة من الطراز الأول، إذ ما دمنا موجودين فلا شغل لنا بغير العلم. على أنه لا ينبغي أن تتخذ هذه المقولة يا مقولة لا شغل لنا بغير العلم دليل على السفسطة. ليش؟ لأن السفسطين قالوا هنا أيضا عندنا بس علم ولا نحصل إلا على العلم، ما لنا علاقة بالخارج. إذ يقول السفسطائي: نحن نريد العلم على الدوام ونحصل عليه، على العلم فقط، على الأفكار، على التخيلات، على الأوهام. ونحن نقول: نريد المعلومة على الدوام ونحصل على العلم بالمعلوم. فرق كبير بينهما، وفرق كبير بين المقولتين. إن العلم مع معلومه من حيث الماهية، عفكم عن الجملة الاعتراضية، إن العلم مع معلومه من حيث الماهية إن العلم مع معلومه كما قلنا في المقالات المتقدمة من حيث الماهية، إن العلم مع معلومه شبيه واحد، إن العلم مع معلومه واحد من حيث الماهية. هذا قلنا تطابق ما هو بين الذهن وبين ماذا؟ وبين الخارج. كما قلنا في المقالات المتقدمة. ولو سألت أي فيلسوف حتى الفلاسفة الماديين بل حتى كبار فلاسفة المادية الديالكتيكية عن تعريف العلم والمعلوم فسوف يقول إن مرتبة المعلوم مرتبة ترتب الآثار يعني مرتبة الخارج أو منشئية آثار الشيء، والعلم أو الصورة العلمية مرتبة عدم آثار أو عدم منشئية آثار ذلك الشيء، لأنها ما هي ما ترتب على الآثار، الآثار ترتب على ماذا؟ على الوجود. ومن هنا لأن العلم والمعلوم واحد من حيث الماهية، فتطابق العلم والمعلوم صفة ضرورية للعلم بشكل عام. وبعبارة أوضح، إن واقع العلم إشاري وكاشف عن خلق، أصلا هو العلم عبارة عن الانكشاف، عبارة عن مرآة. ومن هنا أيضا يضحى افتراض علم غير كاشف ومشير فرض محال، يعني لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الكاشفية، العلم كاشف بطبيعته. كما أن افتراض علم كاشف ومشير دون أن يكون له مكشوف ومشار إليه خارج ذاته فرض محال، لا يمكن التفكيك بين الكشف وبين المنكشف، لا يمكن يكون هناك ماذا كشف من دون منكشف، كما لا يمكن التفكيك بين ماذا بين العلم وبين الانكشاف، محال أيضا. هذا تمام الكلام في العنوان الأول، بقيت إن شاء الله حديث عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.